بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت الثالث من شهر رمضان المبارك لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 19 من شهر أيار لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند صلاة الجمعة. تفضلوا دكتور عماد.
فرض على العين صلاة الجمعة شرط الوجوب أدركها في
صلاة الجمعة.
فرض على العين صلاة الجمعة شرط الوجوب أدركها في ستة: ثكورة حرية إقامة، والقرب الاستيقان، ثم الصحة.
طيب، الآن يتكلم عن فروض صلاة أو عن فرض صلاة الجمعة. إذن يتكلم المصنف هنا عن شروط الوجوب في صلاة الجمعة، منها الذكورة والحرية والإقامة. الإقامة هنا ما يقابل المسافر، فلا تجب صلاة الجمعة على المسافر. ومن نوى الإقامة بمعنى أنه عزم أن يقيم 4 أيام فأكثر، فتجب عليه صلاة الجمعة تبعا كغيره من المقيمين، وهذا يمكن أن يتيسر في أماكن العمل. في أماكن العمل، يعني هناك بعض المناطق التي يعني يعمل فيها في إنتاج النفط والفوسفات وما إلى ذلك، فتكون هناك مثلا بلدة وهناك من يأتي لأجل العمل، فإقامته ليست دائمة، بمعنى أنه ليس مستوطنا في المكان على وجه التبيت، إنما هو مقيم لغاية هذا العقد من العمل، عقده 2 سنين، عقده 3 سنين على سبيل المثال. إذن الإقامة تجب عليه بالتبع، فمن كان مسافرا فإن الجمعة لا تجب عليه. قال: والقرب، أي إذا كان قريبا من مسجد الجمعة. ويعد بعيدا عن مسجد الجمعة ما زاد على 3 أميال وثلث، وهذا بالنسبة للقرى البعيدة عن موطن الجمعة. يعني نلاحظ الفرق هنا، يعني عندي هنا بلدة تقام فيها الجمعة، هناك قرية مجاورة بينها وبين هذه البلدة فاصل، هذا الفاصل يزيد على 3 أميال، وتقدير الميل عندنا على الصحيح 3500 ذراع، والذراع تقريبا يساوي نصف متر، يساوي نصف متر. إذن هذه القرى التي نأت عن بلدة الجمعة لا تجب عليها الجمعة. أما حيث كان المسجد الجامع الذي تصلي فيه الجمعة واتصل البنيان وزاد اتصال البنيان إلى 5 أميال أو إلى 6 أميال، ولكن هذا البنيان متصل، نقول هؤلاء تجب عليهم الجمعة. إذن اعتبرنا مقدار 3 أميال في حال وجود فاصل في البناء بين بلدة الجمعة وقرية أخرى لا جمعة فيها، وقرية أخرى لا جمعة فيها. أما إذا كان البنيان متصلا كما هو موجود في مساجدنا اليوم، هناك أحياء وهناك يعني تتباعد المناطق، فإن كانت يعني هذه المسافة زادت على 3 أميال والثلث، فإننا عندئذ نقول يجب أن يسير إلى مسجد الجمعة. كذلك الاستيطان، ومعنى الاستيطان الإقامة على وجه التأبيد. والصحيح أن الاستيطان شرط من شروط الصحة. طيب، البدو والبادية لا جمعة عليهم، البادية لا جمعة عليها، ولابد أن يكون المسجد مبنيا على النحو الذي بنيت منه بيوت الحي. يعني إذا كانت بيوت الحي من أخصاص فيكون المسجد من الأخصاص، يعني بمعنى إذا كان المسجد مبنيا بناء مؤقتا، مثل نقول مساجد زينكو، لكن البيوت المبنية هي بيوت حجر وكذا، فنقول إن هذا البناء مؤقت، هذا ليس بناء على وجه الدوام وليس بناء على وجه الاعتيادي، فلا بد أن يكون المسجد مبنيا بناء معتادا لأهل القرية. ثم الصحة، بمعنى الصحة أي الخلو من الأمراض المانعة من حضور الجمعة. إذن الصحة معناها أن يكون صحيح الجسم لا أن يكون مريضا. فهل يشترط في الجمعة البلوغ والعقل؟ لا يعدان من الشروط. يعني تقول لماذا لم يعد من شروط الوجوب البلوغ والعقل؟ أقول دائما في تعداد الشروط لابد أن تكون الشروط خاصة بهذا الباب الذي تعنى به، باب الجمعة، لكن البلوغ والعقل شروط وجوب في كل الصلوات ليس خاصا في الجمعة، وعليه ليست هذه التي هي البلوغ والعقل من خصوصيات الجمعة، إنما هي من الشروط العامة. ثم انتقل يتكلم عن شروط الصحة. إذا ننتقل إلى شروط الصحة، تفضل دكتور عماد.
أما الشروط للأذى فأربع: جماعة مع أمنها والجامع، ثم إذا مخاطب مقيم، وخطبتان فيهما يقوم، وامنع كلاما أو سلاما فيهما، وبالأذان للعقود حرما، كالبيع والشفعة والمضاربة، فافسخ لا عقد النكاح والهبة.
جزاكم الله خيرا. إذن عبر هنا عن شروط الصحة بقوله الأداء، فلذلك في قوله جماعة أن شروط أدائها أن تكون جماعة مع أمنها، جماعة إيه؟ مع الأمن، فلا بد أن تكون هذه الجماعة أي تقوم وتستغني بنفسها، يعني هذه القرية تحمي نفسها، تقوم بشأنها، بمعنى تتوافر لها عناصر الاستقلال كقرية، لا يتوقف وجودها في أمنها على استعانة بغيرها. فبجماعة إذن هؤلاء لابد أن يكونوا قادرين ومستغنين في معاشهم العرفي عن غيرهم، ولا يحدون بحد، يعني لا تقول 100، لا تقول 50 وما إلى ذلك. فإذا كانوا مستندين إلى غيرهم في معاشهم، في معاشهم، فهذه القرية لا تجب عليها الجمعة إذا لم تكن مستقلة بنفسها. لا، هذا لا ينطبق، يعني موضوع الضفة الغربية وهذا لا ينطبق. إحنا نقول الآن بالنسبة لهذا الشرط تتقر بهم القرية، نقول أنها تستقل بأمنها. من قال اليوم أن قرية تستقل بأمنها؟ بمعنى أنه هناك مركز شرطة تابع إداريا للواء، لمتصرفية، لمحافظة، هناك إسناد، يعني هو مستعين بغيره، بمعنى لا تستطيع أن تلحظ مع وجود الدولة الحديثة اللي هي الدولة المتدخلة والدولة الراعية، بمعنى الدولة مسؤولة عن التعليم، الدولة مسؤولة عن الصحة، الدولة مسؤولة عن الأمن، باعتبار هذا الجيش سيحمي حدود وأطراف هذه الدولة، بمعنى أنك لو جئت إلى هذه القرية لا تجدها مستقلة في مواجهة دولة مجاورة، بل هي يعني مستعينة بغيرها وليست مستقلة بنفسها. لذلك تطور منظومة الدولة الحديثة أنها تتدخل حتى في الموافقة على زواجك، أحيانا في بعض البلدان هي متدخلة، تقول لك تزوج هكذا ولا تتزوج هكذا في شروطها، فأنت أصبحت متعلقا بهيمنة الدولة على جميع مفاصل الحياة، بمعنى إذا يعني أزالت عنك الجنسية فهذا يعني أنك أصبحت كائنا معدوما، يعني مجردا عن الحقوق، مجرد عن الحقوق في جميع اللي هي معاشك وحقوقك التي تسمى بالحقوق المدنية وما إلى ذلك، بمعنى أنك عبارة عن جثة من اللحم فقط، وبالتالي نموذج الدولة الحديثة هيمن على الإنسان واستبد بالإنسان استبدادا شاملا. يعني تريد أن تفتح مثلا رزقا دكانة صغيرة، ستمر في إطار من الموافقات والشروط، يعني ستقوم بوضع عربة صغيرة على جانب الطريق، أنت تحتاج إلى ترخيص وموافقة. نحن يعني في ظل نموذج الدولة المتدخلة، يعني التي يعني تداخل فيها الأمن، تداخل بها الاكتفاء المعيشي، أصبحت متداخلة في جميع أطرافها، نحن أصبحنا في هذا الوضع بالنسبة للجمعة أمام واقع جديد، أمام واقع جديد، وهذا لا يعطل صلاة الجمعة مهما تداخلت تلك المصالح. كان هذا موجودا في السابق حيث كانت لا مركزية الدولة، لا مركزية الدولة، ضعف سيطرة الدولة على مرافق الحياة جميعا، لم تكن هناك هذه السيطرة الموجودة. كانت في السابق الدولة الحارسة، بمعنى الدولة مسؤولة عن الأمن، لكن الدولة الآن تخطط للسياحة، وتخطط للتعليم، تخطط للإنتاج، تخطط للوظائف، بطالتك، عملك، يعني تقاعدك، التنمية الاجتماعية، في حقوقك الصحية. ستجد الدولة شبحا دائما أمام الإنسان في ظل منظومة من الدولة المؤسسية، هذا لا يتوافر فيما سبق من الدولة الحارسة قديما، الدولة الحارسة التي كانت يعني مسؤولة عن رعاية جوانب معينة. ثم ذهب إلى الشرط الثاني، ألا وهو أن يكون هناك المبنى اللي هو الجامع، وأيضا الإمام الخطيب، الموضوع اللي هو ما يتعلق بحضور 12 رجلا لصلاة الجمعة وسماع الخطبتين. لابد أن يكون حاضرا في صلاة الجمعة على الأقل أن يحضر 12 رجلا ممن يعني هم مستوطنون، بمعنى يقيمون إقامة دائمة. أما إذا كان أهل البلد جميعا مقيمين إقامة مؤقتة، كلهم بعقود عمل مع هذه الشركة، وفي يوم من الأيام سيأتي آخرون وهكذا، فإن هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. لماذا؟ لأنه لا تجب، مع أنهم مقيمون، لكن لابد أن يكون معهم مستوطنون بعدد 12 رجلا. هؤلاء الرجال يبقون لسلامها، يعني من ابتداء الخطبة إلى السلام من الصلاة، فإن مرض أو مات أحدهم صلوا ظهرا، فلابد أن يكونوا باقين. وكذلك الجامع، وكذلك الجامع، فلا تصح الجمعة في البيوت، ولا تصح في الصحراء، ولا تصح في رحبة دار، في رحبة دار، لابد أن تكون هذه الصلاة في المسجد الجامع، وهو بناء مخصوص لموضوع الصلاة، ويجب أن يكون مبنيا على عادة أهل البلد، وأن يكون مسجدا واحدا، لا أن يكون يعني مسجدا متعددا، ولا بد أن يكون في البلد. لو أنهم أتوا بسور وعملوا سورا وقالوا هذا مسجد جمعة، فهذا لا يصح، لابد أن يكون مسجدا مبنيا متكاملا على النحو الذي يبنيه أهل البلد لأنفسهم. فإن تعددت الجمع فهي للعتيق الذي بني للجمعة، يعني ما أقيمت فيه الجمعة ابتداء، يعني نفترض أنه بنينا مسجد فصلينا فيه الصلوات الخمس، ثم بنينا مسجدا فصلينا فيه الصلوات الخمس، ثم بنينا مسجدا خاصا بالجمعة، هذا هو مسجد الجمعة. إذن لا يشترط أن يكون هو أول مسجد قد بني، إنما هو المسجد الذي صليت فيه الجمعة أولا. فما أقيمت فيه الجمعة ابتداء ولو كان تأخر بناؤه. فالآن بالنسبة للحالة التي نعيشها الآن، نقول إن تعدد مساجد الجمعة في المدن الكبيرة المكتظة بالسكان فهناك بعض المدن يبلغ عدد سكانها 15 مليونا. هؤلاء لا مسجد واحدا يمكن أن يؤدي يعني الواجب في هذه الصلاة. فإذا ضاقت المساجد يمكن أن يبنى مسجد آخر للجمعة وتصح فيه الجمعة أيضا. لذلك يعني حيث ضاق المسجد العتيق وهناك حاجة ماسة إلى مساجد أخرى، فهذا يعني أن الجمعة تصح في هذه المساجد الأخرى ولا نضطر إلى صلاة الظهر مرة ثانية احتياطا بسبب تعدد الجمعات، بسبب تعدد الجمعات. الآن قلنا إن المسجد لابد أن يكون على وفق بناء الناس ولا يجوز أن يكون قاصرا عن بناء البلد المعتاد، فيعني أن يعني لا يشترط أن يكون مسقوفا، يعني لا يشترط أن يكون مسقوفا، ولا يشترط أننا عندما بنينا المسجد أننا أبدنا أن نصلي فيه صلاة الجمعة إلى الأبد، فهذه النية ليست شرطا فيه. كذلك لا يشترط فيها أن تقام فيه الصلوات الخمس، يعني يمكن أن تكون هناك مساجد أحياء فرعية وهناك مسجد خاص كبير في الجمعة، فلا يشترط أن تقام فيه الصلوات الخمس. وقلنا إن صلاة الجمعة تصح برحبته، أي مزيد خارج محيط المسجد لتوسعته، أو الطرق المتصلة في المسجد، أو يعني الأماكن المجاورة له، إذا اتصلت الصفوف. إذا اتصلت الصفوف، يعني عندما تذهب إلى المسجد فتجد رجلا قد وضع سجادته في الساحة وما زال نصف المسجد فارغا، فإن صلى في الساحة وكان هناك متسع له في المسجد ونصف المسجد فارغ وهو يصلي في الساحة فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. لذلك لابد أن تتصل الصفوف، لابد أن تتصل الصفوف. إذن تصح الصلاة في مسجد الجمعة في رحبته إذا ضاقت المساحة في الداخل، وإذا اتصلت الصفوف فلا تصح الصلاة بسطحه ولو ضاق بالمسجد، ولو ضاق المسجد بالناس، خلافا لما جرى عليه خليل فيما يتعلق بسطح المسجد. طيب، كذلك إذا كان هناك مكان في المسجد محجر على خدمته، مثل مستودع، مثل مستودع، فلا تجزئ صلاة الجمعة في ذلك المستودع. ثم قال: ثم إمام خاطب مقيم، ثم إمام خاطب مقيم، بمعنى أن الإمام الذي يخطب في الصلاة لابد، صلاة الجمعة لابد أن يكون مقيما. يعني هل يشترط أن يكون مستوطنا بمعنى إقامة على وجه الدوام؟ لا يشترط أن يكون مستوطنا على وجه الدوام، بل يجوز أن يكون مقيما، يعني من أصحاب العقود في العمل في تلك البلدة التي ذكرناها، بمعنى ليس من أبناء البلد المستوطنين الذين يقيمون إقامة دائمة. إذن يشترط فيه أن يكون مقيما، وأن يكون الذي يخطب هو الذي يصلي بنا، هو الذي يصلي بنا، بمعنى لا يتعدد الخاطب والإمام، لا يتعدد الخاطب والإمام. فمن يخطب في الجمعة هو الذي يصلي بنا صلاة الجمعة، إلا لعذر، كان ترى له عذر كعجز أو طهارة أو ما إلى ذلك. أما مع الاختيار والسعة فلا يجوز أن يكون إمامنا في صلاة الجمعة غير الخطيب الذي خطب بنا، على أساس أن الخطبة والصلاة متحدتان، فلذلك هذا من شروطها، هذا من شروطها، وفي كونه هو الخاطب إلا لعذر، إلا لعذر. ثم قال: وخطبتان فيهما يقوم، بمعنى أن في صلاة الجمعة خطبتين أن في صلاة الجمعة خطبتين ولا بد أن يقوم فيهما، وقيل القيام فيهما سنة، والأكثر على أن القيام في الخطبتين واجب، ولكنه واجب غير شرط، واجب غير شرط. إذن يجب على الإمام أن يقف، ولكن هذا الوجوب لا تتعلق به صحة الجمعة، فالجمعة صحيحة. وأن تكون الخطبتان بعد الزوال، فإن خطب قبل الزوال فلا يعتد بما فعله قبل الزوال. وأن يكون أو أن تكون هذه الخطب مما تسميه العرب خطبة، كأن يكون فيه سجع، كقوله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، فإن سبح وهلل أو كبر فقط لم يجزه، لم يجزه. كذلك أن تكون الخطبتان داخل المسجد، فإن خطب خارجهما لم تصح الخطبة. كذلك أن تكون الخطبتان قبل الصلاة، فإن أخر الخطبتين عن الصلاة أعيدت الصلاة إن قرب الزمن عرفا. وهذا طبعا نادر ولا نطيل في تفصيله، فهو مما هو مشتهر ومعلوم، وهي من المسائل التي يعني قليلة أو ربما لا تحصل فعلا. وكذلك أن يحضر الخطبة من ابتدائها إلى السلام منها الاثنى عشر مستوطنا، لابد أن يحضروا من أولها. وكذلك أن يجهر بالخطبتين، وأن تكون الخطبة بالعربية ولو كان المصلون من الأعاجم. يعني وفر شرط الخطبة بالعربية، وفر شرط الخطبة بإيه؟ باللغة العربية، ثم ترجم، ثم ترجم. لماذا؟ لأن خطبة الجمعة حقيقة شرعية، خطبة الجمعة حقيقة شرعية، ولا بد من الالتزام بالحقيقة الشرعية، فهي كالصلاة وكما قلناه في تكبيرة الإحرام، واضح. فلذلك لابد أن تكون الخطبتان باللغة العربية، وعلى شرط العرب في الخطبة بأن تكون جهرة ويستقبل بها الناس كما ذكرنا، فإن سبح وهلل فإن هذا لا يجزئ في الخطبة. ثم قال وامنع كلاما، أي يحرم الكلام أثناء الخطبة، ويحرم السلام كذلك، وبالأذان للعقود حرما. إذن تحرم عقود المعاوضات أثناء الأذان، إذا أذن المؤذن الذي بين يدي الخطيب، متى يجب السعي إلى الجمعة؟ متى يجب؟ يجب السعي عند سماع الأذان. أي أذان؟ الذي بين يدي الإمام، وهو الذي يحدث في الترتيب الثاني لدينا اليوم. يعني هناك أذان أول وهناك أذان ثان. ما الذي هو الأذان الذي ارتبط به حكم السعي بأن يجب السعي؟ هو الأذان الذي بين يدي الخطيب، الأذان الذي بين يدي الخطيب. ويفهم من ذلك بدلالة الالتزام أن إذا انتظرت حتى يأتي وقت الوجوب، بمعنى أنك تدرك الخطبة والصلاة لكن لا يجب عليك، لا يجب عليك السعي إلا بعد أن تسمع الأذان الذي بين يدي الخطيب، وهذا يلزم منه أنه يفوتك شيء من الخطبة، يلزم منه أنه يفوتك شيء من الخطبة، إلا الذين وجبت عليهم الجمعة. لكنهم لو مشوا عند الأذان سيصلون المسجد بعد السلام منها، فهؤلاء يجب عليهم أن يبادروا قبل الأذان. فإن حصل بيع في هذا الوقت عند الأذان فإن هذا حرام، إلا إذا كان لمصلحة الصلاة، كبيع من أجل ماء الوضوء فلا يحرم على البائع ولا على المشتري ولو كانا مكلفين بفرض الجمعة، وهذا طبيعي في هذا. أن تستأجر سيارة أجرة للذهاب للجمعة كذلك. إذن في هذا الأمر بالنسبة لصلاة الجمعة، فإذا أذن المؤذن الذي بين يدي الإمام حرم عندئذ البيع وفسخ، فسخ البيع، أو كان إجارة، كان عقد إجارة فأيضا حرام، أو تولية، نعرف أن البيع بالثمن الأول أليس كذلك، يعني ولو لم يكن ربح، يعني لما نقول أنه تحرم التولية، يعني سيارة بعتها اشتريتها بألف وبعتها بألف، قد يكون قول أحدهم هذا من حرم البيع لأجل الربح، لا، حتى ولو كان بيع تولية أو كان شفعة أو كان إقالة، وذلك بالأذان الثاني كما قلنا، وهو الذي بين يدي الإمام. فلذلك من بعدت داره كما ذكرنا فإن عليه أن يسعى قبله وأن ينشغل به، ولذلك عند من تفوته الجمعة إذا انتظر الأذان الذي بين يدي الإمام. ويفسخ البيع، النهي يقتضي الفساد، ويفسخ على ذلك البيع. فإن فات، يعني ما معنى إن فات؟ يعني تعذر الفسخ. بما يتعذر الفسخ؟ يعني هلكت السلعة، لأن أردنا أن نفسخ، بمعنى أيها البائع خذ الثمن الذي، أيها البائع خذ سلعتك، وأيها المشتري خذ الثمن. جئنا إلى السلعة فوجدناها قد سرقت، جئنا إلى السلعة فوجدناها قد تلفت، عندئذ تعذر الرد، تعذر الرد، ويفوت بأحد أربع. البيع عند المالكية يفوت بأحد أربع: إن لم تكن حوالة أو تلف، تعلق الحق ونقص يؤلف. اشتريت شاة سمينة فتحولت إلى هزيلة، خلاص فات. اشتريت سيارة فصدمت وتلفت، تغير الأسواق، وهذا يحتاج إلى شيء من الوقت، وهذا يحتاج إلى شيء من الوقت. إذا نفسخ هذا البيع. طيب طيب، إذا افترضنا أننا الآن جئنا لنفسخ هذا البيع، فوجدنا أن السلعة قد فاتت بنقص أو تعلق الحق أو أمضينا. طيب، فإن كانت السلعة التي تلفت يمكن أن نقومها، يمكن إيه؟ أن نقومها، فعندئذ نعتبر القيمة من يوم القبض، ليس من وقت العقد بل من يوم القبض. لماذا؟ لأن القابض ضمن ضمانا مطلقا، لا نبحث في التعدي والتقصير. لماذا؟ لأنه اشترى بعقد فاسد خالف الشرع وقبض قبضا فاسدا، فنقيم السلعة التالفة يوم القبض على فرض حصول القبض. إذن نراعي في هذا ما بيناه في موضوع حوالة الأسواق وتعلق الحق كالرهن وما يتعلق به من حقوق للغير، تعلق حقوق الغير، حوالة الأسواق تغير الأسعار مثلا، النقص في السلعة يتعذر معها الرد، تعلق الحق كما ذكرنا، إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق أو نقص يؤلف. ففي حالة التعويض نلتزم بالتقييم على وفق وقت القبض، بمعنى السيارة التي بيعت وتلفت كم كانت قيمتها عند القبض؟ هل جرينا على الثمن؟ لم نجري على الثمن لأن العقد فاسد، الثمن المسمى لم نعتبره، لم نعتبره. يعني نقول، هل نقول للمشتري رجع، أو عفوا للبائع، هل نقول له أرجع الثمن؟ نرجع إلى تقييم السيارة، فإن كان الثمن 10,000 وقيمتها 8,000 يعاد 8,000. واضح الكلام؟ إذن هل اعتبرنا العقد الفاسد في الثمن المسمى؟ لا يمكن أن نعتبر الثمن المسمى في العقود الفاسدة، لأنها عقود معدومة شرعا، والمعدوم شرعا الآن معدوم حسا، الآن معدوم شرعا كالمعدوم حسا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. ويأمر الإمام بإغلاق الأسواق وقت صلاة الجمعة، يأمر الإمام بإغلاق الأسواق وقت صلاة الجمعة، ويجوز البيع للمرأة والمسافر والصبي خارج الأسواق، يعني بقالات ليست في الأسواق اللي هي موضع اجتماع البائعين والمشترين. لماذا يمنع الأسواق؟ لأنك تمنع الأسواق بسبب خروج قوة بيع وشراء مهمة جعلت السوق غير قادر على القيام بوظيفات السوق في العرض والطلب الحرين. السعر كيف يتحدد؟ على وفق قوة عرض وطلب. فإذا خرجت قوة شراء وبيع مهمة جدا من السوق وذهبت إلى المسجد وهم من وجبت عليهم الجمعة، ماذا بقي من وظيفة السوق؟ انتهى السوق، أصبح غير صحي من الناحية الاقتصادية. كذلك حتى لا يستبد الباقون من كتابي وذمي وامرأة ومسافر وصبي في السوق فيستبدون بالربح، ويخسر الذين ذهبوا إلى الصلاة أرباحهم. فلذلك تغلق الأسواق في وقت وجوب السعي، بخلاف عقد النكاح والهبة فإنها لا تفسخ، فإنها لا تفسخ. بالنسبة للسؤال، الإمام يخطب واقفا، دليله قوله تعالى وتركوك قائما، أي هي حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقلنا إن القيام واجب، ولكنه واجب غير شرط. هذا في موضوع صلاة الإمام خلف كبير السن يصلي على الكرسي، تحدثنا عنه. الطبيب في العملية الجراحية هل تسقط عنه صلاة الجمعة؟ إذا يعني كان في حالة حرجة أمامه فيجب أن يبقى معها، والصلاة تقضى إلى خلف وتفوت إلى خلف، فيصلي الظهر ويقوم بواجب العلاج لإنقاذ هذا المريض. طيب، غاب الخطيب عن الجمعة ولا يوجد من يخطب، فهل يصلونها إذا لم تتوافر شروط الخطبة، ومن لا يعرف الخطبة ومن كذا إلى آخره، ولا يوجد هناك مساجد جمعة، يعني هذه حالة نادرة، فنقول عندئذ لا يوجد من يأمه الجمعة أو فقدوا الخطيب، فهذا يعني إن عجزوا صلوا ظهرا، وهذا معياره العجز. بالنسبة لتجمعات العمال في المصانع والمعامل اللي هم مثل العمال اللي وافدين من أشقائنا وإخواننا وأهلنا، هؤلاء يعني يعملون في مناطق ولكن إقامتهم ليست على وجه التأبيد، إنما يصلون الجمعات تبعا للمستوطنين. طبعا المستوطنين اللي هم أمين، اللي هم أبناء البلد، وليس المستوطنون الذين يعني يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فالاستيطان عندنا ظاهرة صحية، خلافا من المجتمعات الغربية التي قامت على الخوف، مثل الغرب في مجتمع استعماري، يعني أراد أن يذهب لشراء فنجان قهوة فإنه يذهب ومعه سلاح. لماذا؟ لأن الشعوب هذه قامت على جريمة، وهي جريمة الإبادة لأصحاب البلاد الأصليين، فهم دائما تشعر أن عندهم هاجس الأمن، يغزون ما وراء البحار خائفين على أمنهم، ودائما تجد حالة نفسية لديهم بسبب جرائمهم، وورثوا الخوف عمن سبقهم، ولكننا ورثنا الأمن من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم لم يرتكبوا يعني جرائم الإبادة، إنما كانوا يعني سببا من أسباب السعادة والرحمة بالخلق. فلذلك تجد المجتمعات الإسلامية لا يوجد فيها عنف، مجتمعات المستوطنين لا يوجد فيها عنف، جماعات المستوطنين، يعني أنت تنظر إلى المستوطنات اليهودية يعشش فيها الخوف، دائما مقام حولها الأسجة والأمن والكهرباء والأسجة الكهربائية والكذا والكاميرات وما إلى ذلك. هو مجتمع رعب حقيقة، هو مجتمع رعب، بينما المظلوم ينام قرير العين. يعني لا يعيش مثل هذه الحالة من الخوف. يفسخ عقد البيع لأنه قائم على المعاوضة والنهي عن البيع، أما النكاح فلا يعتبر معاوضة وكذلك الهبة. فلذلك نحن أمام حالة تعليل بعقود معاوضات ومشاركة، كالمضاربة تفسخ، الشفعة فيها معاوضة، التولية فيها معاوضة، واضح. لكن عقد الهبة لا يوجد فيه معاوضة، وكذلك عقد النكاح فإنه كما نعلم لا مكايسة فيه، لا مكايسة فيه. أما ما ذكرناه من تجمعات العمال في أماكن عملهم فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، إنما تجب عليهم بالتبع، فإن كانوا مقيمين لابد أن يكون هناك من المستوطنين الذين يستوطنون البلد بشكل دائم لا نية للتحول عندهم. سؤال، هناك سؤال بالنسبة لموضوع الزواج، لماذا يعني لا يفسخ الزواج؟ نقول الزواج مختلف عن البيع، فهو يعني إن كان فيه المهر إلا أن هذا المهر لا يوجد عوض مالي مقابل، فهو ليس مال بمال، ليس مالان بمال كما هو الحال في البيع والإجارة والشفعة والتولية. فالزواج ليس مالا بمال، وبالتالي ليس فيه معاوضة مال بمال، لذلك خرج من أن يكون مجالا للفسخ. ويمكن أن ننتبه إلى يعني موضوع استخدام الهاتف، فقد تكون هناك عقود عبر الهاتف، فالعقود عبر الهاتف أيضا مفسوخة إذا كانت عند الأذان. نعم، لذلك عقود البيع عبر الهاتف وقت وجوب السعي للجمعة حتى ولو كانا ذاهبين معا إلى أثناء السعي، يعني لو وهما ذاهبان إلى المسجد يتبايعان، حرم وفسخ لعموم النهي، والنهي يقتضي الفساد. إذن موضوع التعاقدات بواسطة الهواتف أثناء السعي أو في المسجد فهذا حرام ويفسخ كذلك. وأما المراسلات والعبث في الهاتف والنظر فيه وقت الجمعة فهذا من اللغو، فهذا من اللغو الذي يضيع أجر صلاة الجمعة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.